أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ثم أما بعد، قربوا يا إخواني، الله يجزيكم الخير، قربوا على بعض إذا في فراغات، الله يكرمكم. قربوا يا إخوانا، في فراغات هنا، الله يجزيكم الخير. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قلنا أيها الإخوة أن الإحسان للوالدين يكون في غير معصية رب العالمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فإذا كان هناك معصية قد أمر بها الوالدان فلا طاعة لهما في هذه المعصية. كذلك قلنا مسألة، لو أمر الأب أو الأم أمر الوالدان ابنهما أن يطلق زوجته، هل يجب عليه أن يطيعهما؟ قلنا إن أهل العلم يقولون إن أمراه لأجل ديانتها، لأجل دينها وخلقها، سيئة الدين، ما عندها دين، ما عندها أخلاق، فأمراه لأجل ذلك فيجب عليه أن يطيعهما، لأنهما أمراه بطاعة. أما إذا أمراه ظلما وجورا وتعديا، أو لخلاف شخصي بين الأم وبين هذه الزوجة، أو بين الأب وبين هذه الزوجة، فلا يجب عليه أن يطيع، لأن الطلاق في هذه الحالة ظلم لهذه المرأة، ظلم لهذه المرأة. وأحمد رحمه الله جاء إليه رجل فقال: إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي، قال: لا تطعه. فقال: سبحان الله، هذا عمر بن الخطاب قد أمر ابنه أن يطلق زوجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: أطع أباك. فقال أحمد بن حنبل رحمه الله: حتى يكون أبوك كعمر بن الخطاب. إذا أبوك مثل عمر أطلق لأجل ما عمر، أو أمرك بالطلاق لأجل ما أمر عمر بن الخطاب ابنه بالطلاق، افعل حتى يكون أبوك كعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب عنده نظرة، عنده دين محدث، لو كان نبي من بعدي لكان عمر، لو كان نبي من بعدي لكان عمر. فالابن إذا الأب أمر لأجل الدين والخلق، نعم يطاع. أما لغير ذلك، لهوى منه، لخلاف شخصي منه، لا يجب أن يطيع، بل لا يجوز له أن يطيع، لا يجوز له أن يطيع، لأن هذا من الظلم. وإحنا قلنا وختمنا الكلام في إشكالية معاصرة عند المسلمين اليوم، عند المتزوجين اليوم، أن يجمع بين أمه وزوجته، هذه إشكالية عنده، وضعف الشخصية يجعله إما أن يعق أمه أو أن يظلم زوجته، إما أن يكون عاقا أو أن يكون ظالما، وكلاهما شر، كلاهما شر. والعاقل الحكيم صاحب الشخصية المتزنة القوية يكون بارا ويكون عادلا، يكون بارا ويكون محسنا لزوجته، بارا بأبيه وأمه ومحسنا لزوجته. هذه درجة تحتاج فعلا إلى حكمة وقوة شخصية، لأن بعض الأمهات يظلم وتتخذ زوجة ابنها ضر لها، وهذا أيها الإخوة من رواسب الجاهلية، هذا من رواسب الجاهلية. وكذلك بعض النساء مغفلات تأمر زوجها أن يعق أمه، تجعل مقارنة فاسدة في أحيانا أسئلة خطأ ما إلها جواب أصلا، لأن السؤال خطأ. السؤال الآن الملحدون يطرحون أسئلة، بقول هذه أسئلة تعجز المسلمين. كيف تعجز المسلمين؟ بطرح سؤال خطأ: هل يستطيع ربنا أن يخلق مثله؟ هل يستطيع ربنا أن يخلق أقوى منه؟ وهذا السؤال يقودك مباشرة أنك تنكر وجود الله، هذا السؤال خطأ، هذا السؤال عقليا في المسلمات العقلية خطأ، خطأ أن يقال هذا السؤال. الخالق لا يشابه المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن السؤال الخطأ الذي يسأل: أنت بتحبني أكثر ولا بتحب أمك أكثر؟ تحبني أكثر ولا بتحب أمك أكثر؟ والأم بتقول أنت بتحبني أكثر وتحب زوجتك أكثر، أنت بتحب زوجتك أكثر مني. هذا السؤال أو هذه النتيجة خطأ، لأنه يا إخواني حب الزوجة غير حب الوالدة. حب الوالدة من نوع، وحب الأب من نوع، وحب الزوجة من نوع، وحب الابن من نوع. واحد يحب ابنه ويحب زوجته ويحب أباه وأمه، لكن كل حب له نوع معين. حب الأبوين حب طاعة، إجلال، توقير. حب الولد حب رحمة. حب الزوجة حب الزوج لزوجته، وهكذا. كل نوع من الأنواع له حب معين. فخطأ أن يقول، خطأ أن يقول والله بتحب زوجتك أكثر مني أو بتحب أمك أكثر مني، لأنه لها حب من نوع معين ولك حب من نوع معين. فلماذا تصير هذه المفارقات؟ لماذا تصبح هذه المفارقات التي أصلا توقع في مشاكل كثيرة؟ ففي إشكالية معاصرة نتجت من ضعف الشخصية، أن الرجل لا يستطيع أن يجمع بين أمه وزوجته، لا يستطيع أن يجمع بين بر أمه وبين الإحسان لزوجته، وهو مأمور شرعا أن يجمع، شرعا مأمور أن يجمع. لا يجوز له أن يطيع زوجته فيعق أمه وأباه، لا يجوز. ولا يجوز له أن يطيع أمه وأباه فيظلم امرأته، لا يجوز، لا يجوز. فيجمع بين الأمرين، يجمع بين الإحسان لزوجته وبين الإحسان لوالديه. وبعض الأمهات فعلا عند هذه المسألة يعني متحسسة جدا، إذا أحسن لزوجته بقول بدك تحسن إلي زي ما بتحسن لها، إذا تكلم معك كلمة طيب بدك تكلمني نفس الكلام. وإن أشري لإحداهن فجلا بكت هاتيك يا ظالم وقاسي، رأيتك حاملا كيسا عظيما فماذا فيه من ذهب وماسي. يعني إذا دخل الدار مع كيس شو جايب لها؟ مش جايب لي أنا؟ طب معنى يكون حاط لها فجل وبندورة، يعني شو إيش معتبر إيش عظيم؟ لكن هكذا في غيره. فينبغي على الابن أن يتعامل بحكمة وأن يوازن. قلنا ليس له أن يطيع أمه في طلاق امرأته إذا أمرته بطلاقها ظلما وجورا. بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن هذا قال إن كانت هذه المرأة كذلك تأمر ابنتها أن تفارق زوجها فهي من جنس هاروت وماروت. هاروت وماروت، سحر هاروت وماروت يفرق بين المرء وزوجه. هذه المرأة من جنس سحر هاروت وماروت يفرق بين المرء وزوجه، فإن كانت كذلك فهي ظالمة معتدية. ثم أيضا أيها الإخوة من المسائل التي تتعلق بالبر، هل للابن أو للابنة الفتاة أن تعترض على رأي والدها إذا أجبرها على الزواج، أو هل للابن أن يعترض على رأي أبيه إذا أجبره على الزواج من بنت معينة، بنت عمه، بنت خاله؟ قال ابن تيمية رحمه الله إنه ليس لأحد من الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، ليس لأحد من الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد. وإذا كان ليس لأحد أن يلزمه فيما تعافه نفسه عن الطعام، قال فالزواج من باب أولى. الزواج من باب أولى. إذا كان له ليس، إذا كان ليس للأب أن يجبر ابنه، ليس له شرعا أن يجبره أن يأكل ما يعافه من الطعام، قال الزواج من باب أولى. فإذا أوجبنا إنه أن يطيع أباه في هذه المسألة نكدنا عليه العمر كله، لأنه أحيانا يجبر الوالد ابنه على الزواج، فالآن هذه البنت تبقى أمام هذا الولد ودون أن يقدم أو يؤخر، يكون قد كرهها من البداية. فالأب ليس له أن يجبره شرعا، وليس له أن يجبر ابنته كذلك. في صحيح البخاري من حديث خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح مسلم من حديث ابن عباس قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. إذن الثيب المرأة التي سبق لها الزواج تتكلم، يعني يقول لها ماذا تقولين، تريد أن تتزوجي فلان ولا لا؟ لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. يعني إذا الأب شاور ابنته التي سبق لها الزواج ينبغي أن تتكلم، أريد أو لا أريد. البنت إذنها البكر، يعني التي لم يسبق لها الزواج، البنت هذه إذنها صماتها، إذا سكتت فقد أذنت. فالصحيح أن مناط الإجبار هنا إن أن تكون البنت فقط صغيرة، أما البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح. لا تنكح البكر حتى تستأذن، حتى البكر حتى تستأذن. الأب يوجه، يقول صاحب دين وخلق وعنده دين وأخلاق، يوجه ينصح، لكن ليس له أن يجبرها شرعا. أما إذا اختارت غير صاحب الدين وغير صاحب الخلق فله أن يمنعها شرعا. يعني إذا اختارت واحد غير دين وغير خلق فالأب له أن يمنعها، لأنه لمصلحة، لأنه المسؤول عنها، لأنه هو الذي يقوم بشؤونها. أما إذا هو اختار لها فهي أبت، فلا ينبغي أن يجبرها، لا ينبغي أن يجبرها. والعلماء يقولون فقط التي تجبر هي الصغيرة التي لم تبلغ، ويجوز أن يزوجها قبل أن تبلغ، لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من النساء من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فجعل للمرأة التي لم تحض جعل لها عدة، جعل لها عدة لم تحض واللائي لم يحض، فقسم هناك المرأة التي يئست من المحيض والمرأة التي لم تحض، ثم قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال عليه الصلاة والسلام: والبكر تستأذن. إذن ينبغي أن يستأذنها، ولا يجوز أن يجبر ابنه، ولا يجوز أن يجبر ابنته. بل إذا منع الرجل ابنته من الزواج وعضلها مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك، هناك بعض الآباء يتسلطون على البنات، وإذا كانت خاصة تعمل لا يزوجها، يعضلها. يقول أهل العلم تنتقل الولاية من الأب إلى غيره، يعني ولاية التزويج، لأن المرأة لا تنكح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، تنتقل منه إلى غيره. فإن لم تنتقل إلى غيره فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من لا ولي له. أما هو لا ينبغي أن يمنعها من الزواج عموما، ولا ينبغي أن يمنع ابنه. بعض الآباء بيمنع ابنه من الزواج، ابنه كبر يمنع ابنه من الزواج، لا يطيعه في هذا. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن كان الرجل يخاف على نفسه ووالداه يمنعانه من الزواج فليس لهما ذلك، ليس لهما ذلك. إذا كان يخاف على نفسه الفتنة وأبواه يمنعاه من الزواج فليس لهما ذلك، أي لا يطيعهما في ذلك، لا يطيعهما في ذلك. ثم أيضا ليس للمرأة أن تتزوج، إذن هي لا يجوز لها أن أو لا يجوز للأب أن يجبرها على نكاح من لا تريد، وليس لها أن تتزوج بغير إذن أبيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، ولقوله: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل باطل باطل، ثلاثا، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. لا يجوز للمرأة، ولذلك النكاح الذي بغير إذن الولي نكاح باطل، نكاح باطل، النكاح بغير إذن ولي. وحتى أخت معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاها لما طلقها زوجها وأرادت أن ترجع إليه أنزل الله، وأخوها أبى، أنزل الله عز وجل: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإذا لا يجوز له أن يمنعه من نكاح، لا أن يمنع ابنه من نكاح من يريد إذا كانت صاحبة دين وخلق، لا يجوز شرعا. ولا يجوز له أن يجبر ابنه على زواج من يريد الأب هو، ولو كان لا يريدها الابن. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: لو لم يطعه في هذه الحالة لا يكون عاقا، لا يكون عاقا، لو لم يطعه في هذه الحالة لا يكون عاقا. ثم من المسائل أيها الإخوة التي تتعلق بعلاقة الأب والأم مع الأولاد عند الزواج، هل للبنت المتزوجة أن تطلب من أبيها شيئا من المتاع إن كانت في حال زواجها، يعني تزوجت تطلب من أبيها شيئا، هل يجوز ذلك؟ يقول أهل العلم نعم يجوز أن تطلب، لا حرج عليها أن تطلب، لحديث فاطمة رضي الله عنها أنها طلبت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم خادما لما كانت تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، فلما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام من شيء من الرقيق جاءت إليه فاطمة رضي الله عنها فطلبت من النبي عليه الصلاة والسلام خادما، فقال عليه الصلاة والسلام لها ولعلي ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، فأرشدهما عليه الصلاة والسلام أن يسبح الله عز وجل إذا أويا إلى فراشهما، أن يسبح الله 33 وأن يحمد الله 33 وأن يكبر الله 33، قال 34، قال فهو خير لكما من خادم، فهو خير لكما من خادم. الآن البنت المتزوجة أيهما تقدم؟ تقدم بر والديها أم طاعة زوجها؟ لو الأب قال ابنتي تعالي والزوج قال لا تطلعيش الآن، ما تطلع من البيت، أيهما تقدم؟ الأب له أمر كذلك على ابنته، والزوج له أمر، ينبغي أن تطيع زوجها وأبوها ينبغي أن تطيع، لكن أي شيء تقدم؟ تقدم طاعة زوجها، تقدم طاعة زوجها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، المرأة تحفظ زوجها وعليها أن تطيع زوجها دون أبويها، يعني إذا تعارض أمر الزوج مع أمر الوالدين تقدم أمر الزوج على أمر الوالدين، إلا إذا كان في معصية، إلا إذا كان في معصية. له أن يمنعها مثلا في حال الأب بقولها والأم قولها تعالي الآن أو روحي لحفله، معصية ما تطيعه، لا تطيع حتى الوالدين، حفلة فيها معصية. الآن شيء فيه طاعة ليس فيه معصية، شيء مباح، الأب يقول تعالي والزوج يقول لا لا ابقي في البيت، الآن هي تقدم طاعة زوجها. فرق بين أن يقول الزوج لا تذهبي إلى بيت أهلك ويقطعها، عند ذلك يأمر بمعصية، وبين أن يقول لا تذهب الآن واذهبي بعدين، هذا فرق. إذا قال لها لا تصلي أباك وأمك، لا هذه معصية، لا أطيعه في معصية، لا أطيعه في معصية، حتى الزوج لا أطيعه في معصية. أما إذا قال لها أمنعك من الزيارة الآن لكن تزوري بعدين، تزوري بعد ذلك، فعند ذلك يجب عليها أن تطيع زوجها، ينبغي عليها أن تطيع زوجها. وتقديم أيها الإخوة، ولو فهمت ترى البنات هذا، إذا لو فهمت هذا الأمر لحلت كثير من المشاكل الزوجية، لو فهمت أن طاعة زوجها مقدمة على طاعة والديها، أبوها بيقول لها روحي خليني أبهدله تعالي عنا، إمها بيقول لها طيب احردي، وزوجها بيقول لها لا خليكي في البيت، تقدم طاعة زوجها على طاعة أبيها وأمها، لحلت كثير من المشاكل الزوجية. فتقدم طاعة زوجها، طاعة زوجها مقدمة على طاعة أبيها وأمها. أما فيما يتعلق أيها الإخوة بالمسائل المالية، فهل يجوز للأب أو الأم أن يأخذ من مال الإبن بغير إذنه؟ هل يجوز ذلك؟ البعض أطلق وقال نعم يجوز، للحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام ابن ماجة في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. وفي طريق آخر في مسند الإمام أحمد أن أعرابيا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أموال أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا. طبعا هذا الحديث أيها الإخوة، بعض الآباء ممكن يفهم هذا الحديث ويقول خلاص أنت ومالك لأبيك، إذن الولد وكل ما يملك هو لي. بل بعض الآباء إذا جاء الراتب مثلا للابن يأخذه هو، يعطيه الشيء اليسير، يأخذه ويصرفه ولا يجعل ابنه يتكلم. وقلت أنه بعضهم بلغ من الظلم أن يأخذ راتب مثلا البنت أو مال البنت إذا كان لها مال، أن يأخذ مالها وأن يمنعها من الزواج، وأن يمنعها من الزواج. بل البعض يشترط في زواج ابنتي إذا كانت مدرسة أو معلمة أو نحو ذلك أن تسلم المال لأبيها ويقول أنت ومالك لأبيك. اختلف العلماء أيها الإخوة في هذا الحديث، بعض تكلم في سنده لكن اختلفوا أيها الإخوة في فهمه على أقوال. فقول يقول لا يحق للأب أن يأخذ من مال الولد إلا ما احتاج إليه من نفقته، ولا يحل له أن يأخذ منه إلا بطيب نفس، وهذا قول جماهير الشافعية وكذلك قول الأحناف، وروي هذا القول عن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين. قالوا الأصل أن مال الابن معصوم، يعني الأصل أن ماله له، فلا يجوز للأب أن يأخذ من مال الابن على الإطلاق، لا يجوز إلا ما احتاج إليه. والقول الآخر قالوا يحق له أن يتملك منه ما شاء، مع حاجة الأب ومع عدمها، صغيرا كان أو كبيرا، ساخطا كان أو راضيا. وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس وعائشة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه أب وابن له، الأب يطلب من ابنه أو الابن يطلب من أبيه 1000 درهم، الابن أقرض أباه 1000 درهم، فالابن جاء يطلب أباه أعطني 1000. الأب جاء إلى عمر بن الخطاب يختصم إليه، فيقول الأب لعمر بن الخطاب أنا لا أقدر عليها، يعني ما قدرت أن أسد هذه 1000، ابني أعطاني 1000 دين، ما قدرت أن أسد أن أعطيه إياه. فأخذ عمر بيد الابن ووضعها في يد الأب ثم قال هذا وماله من هبة الله لك، هذا الولد وماله يعني المال الذي معه من هبة الله لك. وقال جابر بن عبد الله يأخذ الوالد من مال الولد بغير إذنه. فقالوا بهذه الآثار يحق للأب أن يتملك من مال الابن ما شاء، بحاجة بدون حاجة، بإذن بدون إذن، ساخط راضي، يحل أن يتملك ما شاء. والقول الثالث هو الوسط وهو الأصوب، أنه يجوز بشروط، أنه يجوز بشروط، يعني يجوز للأب أن يأخذ من مال الابن لكن بشروط. الشرط الأول وهذا من أهم الشروط أيها الإخوة، أن يكون ما يتملكه الابن أو الأب الذي يريد أن يأخذه فائضا عن حاجة الولد، فلا يجوز أن يضره إذا أخذ منه. فلو أن ابنا لا يملك إلا غطاء واحدا يتغطى به، الأب يأتي يقول أريد أن أخذ هذا الغطاء، لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، نقول له لا، لأن هذا الشيء قد يصيب الضرر بالابن إذا أخذته، فلا يجوز لك أن تأخذه. إذن لا تتعلق به حاجة للولد. أب ابن ما عنده إلا سيارة، ابن ما عنده إلا سيارة، الأب ما عنده سيارة، هل يجوز للأب أن يقول أنا أريد هذه السيارة ولو لم يكن عندك سيارة؟ نقول لا، هذه حاجة للابن، لا يجوز أن يأخذها. فأن يكون فائضا عن حاجته، يعني أن يكون موسرا. واشترط الجمهور خلافا للحنابلة، قالوا أن تتعلق به حاجة الأب كذلك. سبحان الله، هذا شرط مهم، الأب يكون محتاج والابن يكون فائض عنه، عند ذلك صحيح يجوز للأب أن يأخذ على قدر حاجته. وثالثا لا يجوز أن يعطي هذا المال لابن آخر، يعني مش يأخذ من ابن قل أنا أريد أنت ومالك لأبيك، فيأخذ هذا المال ثم يعطيه لابن آخر، فهذا يوغر الصدور ويحدث من الشحناء ومن البغضاء. واشترط كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ألا يكون الأب كافرا والابن مسلما، يعني الأب كافر والابن مسلم، فكذلك هذا لا يتعلق أنت ومالك لأبيك، الشيء الفائض يأخذه الأب بدون إذن الابن. أما إذا كان الأب محتاجا أيها الإخوة والابن موسرا، فيجب على الابن وجوبا شرعيا أن ينفق على ولده، بل يقول أهل أن ينفق على والده، بل يقول أهل العلم لو أن الابن كان دخله محدود يكفيه فقط، والأب فقير هناك عنده حاجة، فهل يجب على الابن أن يعمل عملا إضافيا حتى ينفق على أبيه؟ الجواب نعم. نعم، يعني ابن ما عنده بخذش إلا 250 دينار وبكفي يعني على الحد، ما عنده كماليات حاجية وما معه ينفق على والديه، هل يجب أن يعمل عملا إضافيا حتى يحصل ما ينفق على والديه؟ الجواب نعم، نعم يجب. فإذا حاجة الأب أو الأم الحاجة، والثاني أن يكون فائض عن حاجة الولد، فائض عن حاجته أو ضرورة ما يضطر إليه أو لا يصيبه ضرر، والثالث أيها الإخوة ألا يعطيه لابن آخر، والرابع ألا يكون الأب كافرا والابن مسلما. سئل شيخ الإسلام من تيمية عن رجل له ولد وطلب منه ما يمونه، فقال شيخ الإسلام إذا كان موسرا وأبوه محتاج فعليه أن يعطيه تمام كفايته، وكذلك إخوته إذا كانوا عاجزين على الكسب فعليه أن ينفق عليهم. إذا كان واحد عنده أخوة عاجزين عن الكسب وهو موسر يعني عنده فائض عن حاجته، فيجب عليه أن ينفق على إخوانه. هذه نفقة الأقارب، باب النفقات أيها الأخوة، باب من أبواب الفقه، باب النفقات. فالأخ موسر والإخوة عاجزين عن الكسب، ما يستطيعون يكسب، مرض أو نحو ذلك، ما يستطيع يتكسب أن يعمل، يجب عند ذلك على الأخ أن ينفق على أخي، يجب، وإن لم ينفق يأثم، وكذلك يجب أن ينفق على أبيه وأمه في هذه الحالة، وإلا إن لم ينفق يأثم. بل سئل رحمه الله عن رجل عجز عن الكسب وليس له شيء وله زوجة وأولاد، يعني أب متزوج غير أم هذا الولد وعنده أولاد مش من أمه، من أم ذاك الولد، من أم أخرى، فأب متزوج بزوجة أخرى وعنده أولاد وعنده ولد موسر لكن من زوجة أخرى، هل يجب عليه أن ينفق عليه؟ قال نعم، على الولد الموسر اللي عنده يسر وعنده فائض عن حاجته أن ينفق على أبيه وعلى زوجة أبيه وعلى إخوته الصغار، يعني من من؟ إخوته الصغار مش من أمه، من أبوه فقط. بقول إذا كان موسرا وأبوه ما يستطيع أن يعيل إخوته الصغار يجب عليه شرعا أن ينفق عليه، يجب عليه شرعا أن ينفق عليه. هذه مسائل أيها الإخوة ينبغي أن يتعلمها المسلم، ينبغي أن يتعلمها المسلم، يعرف متى يجب عليه الإنفاق، متى يجب عليه الإنفاق. وهذا أيها الإخوة أمر شرعي يتعلق بحاجة الآخر. وكثير من الناس ترى بيقول لك يا شيخ فائض عن حاجتي، إحنا ترى يا إخواني فقرنا في هذا الزمان مش فقر حاجيات، أكثر الناس فقرهم فقر كماليات، إحنا الأشياء الكمالية صرنا ننزلها حاجيات، قديما كان الناس يعيشوا على البساطة واليسر، الآن لا، قال واحد ما عندوش مكيف بيقول لك كيف بدي أعيش بدون مكيف أنا، كيف أعيش بدون ما أكيف أنا كيف، هذا من حاجيات في هذا الزمان. قال عائلة فقيرة محتاجة إلى ساتلايت، قال إيش حاجة، قال يا شيخ حاجة، ففقرنا في هذا الزمان فقر كماليات، وإحنا مش إحنا من سير ترى الحياة، الحياة التي تسيرنا، مش التكنولوجيا نحن التي نسيرها، هي التي تسيرنا، بنزل تلفون جديد بده يمشي مع هذا التلفون، لو بتداين لو بصير فقير، المهم بده يجيب تلفون جديد، بده يسوي دهان تطبيع لو بتداين، ما هو بده يمشي مع الناس، ففقر كماليات أيها الإخوة. نحن في زماننا أكثر فقر الناس فقر كماليات، لأنه ترى ما ملك البشر نقد بأيديهم، ما ملك البشر نقد بأيديهم كهذا الزمان، ملكوا نقدا كثيرا، وانت تشوف العصور السابقة ما ملك البشر على عموم البشر، لا أقول خاص في فقراء وفي أغنياء، لكن عموم البشر ما ملكوا نقد مثل ما ملكوا في هذا الزمان، عندهم نقد كثير لكن في سوء تدبير، في سوء تدبير، بتلاقيه كذا وبتداير شو ماله، بقول يا شيخ بدي اشتري جالاكسي فور، قلت جالاكسي فور له فرض ولا سنة، يعني جالاكسي فور ايش يعني بدون الواتس اب يعني بتمشيش الحياة؟ قال ابدا. فصارت الأشياء اللي فوق الحاجة صار إشي الكماليات صار أنزلها الناس حاجيات. فنقول متى يكون حاجيات الولد؟ اللي هي الحاجات الأساسية، طعام شراب مسكن ملبس، هذه حاجات نفق على أولادي. فاض صار عنده فائض من الحاجة، وأبوه إخوته بحاجة أو هم عاجزون عن الكسب، نقول يجب وجوبا شرعيا يجب أن ينفق على والده. إذن هذا الفهم في أنت ومالك الأبي. سأل العلماء سؤالا، هل يجوز للأبي أن يرجع عن هبة ابنه؟ يعني إذا وهب الأب لابنه شيئا هل يجوز أن يرجع عنها؟ والأصل في الرجوع في الهبة التحريم، لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، كالكلب يعود في قيئه. الأصل واحد أعطى لآخر هدية أو وهبه هبة لا يجوز أن يرجع فيها، يقول أعطني إياها. لكن هل يدخل هذا الحكم في الأب أو لا يدخل؟ إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.